بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال يقول المصنف رحمه الله تعالى، وقال شيء قال الإمام قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، ثم يتقدم فيسهل، فيقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، فيقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. قال: رواه أحمد والبخاري. قال: وعن عاصم بن عدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عمنا يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغداة ومن بعد الغداة ليومين، ثم يرمون يوم النفر. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي. وفي رواية: رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، رواه أبو داود والنسائي. قال: وعن سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات، وبعضنا يقول رميت بست حصيات، ولم يعب بعضهم على بعض. قال: رواه أحمد والنسائي. هذه الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله تعالى في باب المبيت بمنى ليالي منى ورمي الجمار في أيامها، وهي تبين بعض واجبات الحج. فمن واجبات الحج أن يرمي الجمار يوم العيد وأيام التشريق، والرمي في أيام التشريق موعده وزمنه إنما هو بعد الزوال. وأما في يوم العيد فقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما رمى بعد طلوع الشمس، وأنه رخص للنساء أن يرمين بعد نصف الليل، وأذن لبعض الضعفة من النساء والأطفال، وأوصاهم أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس. فعرفنا أن الرمي بعد طلوع الشمس هو وقت الاستحباب، وأن الرمي بعد نصف الليل وعند الفجر وبعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس إنما هو وقت جواز، ويجوز للإنسان أن يؤخر الرمي إلى ما بعد الزوال. أما أيام التشريق فإن النبي عليه الصلاة والسلام رمى وكذا أصحابه رموا بعد الزوال، ولم يرد دليل يدل بمنطوق أو بمفهوم على جواز الرمي قبل ذلك، يعني قبل الزوال. وإن كان قد أثر عن بعض الفقهاء إباحة ذلك إما مطلقا، ومنهم من خص ذلك بيوم النفر أو باليوم الثالث من أيام الرمي، لكن هذا القول عري عن الدليل، لا يستند إلى أصل ولا إلى دليل يدل عليه، مما جعل أهل العلم لا يلتفتون إلى هذا القول، وهو جواز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال. ومن قال بجوازه لم يقم دليلا، وما يروى عن بعض الفقهاء من قولهم إن ذلك على سبيل الاستحسان، فإن قضايا ومسائل الحج إنما هي مبنية وقائمة على الاتباع، وقائمة على قوله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني مناسككم. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله حين زالت الشمس، وكذا قوله في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: إذا زالت الشمس، وقوله في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: فإذا زالت الشمس رمينا. قال: هذه الروايات تدل على أنه لا يجزئ رمي الجمار في غير يوم الأضحى قبل زوال الشمس، بل وقته بعد زوالها، كما في البخاري وغيره من حديث جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم رمى يوم النحر ضحا، ورمى بعد ذلك بعد الزوال. قال: وإلى هذا ذهب الجمهور، يعني جمهور أهل العلم، على أن رمي أيام التشريق إنما هو بعد الزوال، وخالف في ذلك عطاء وطاووس، فقال يجوز الرمي قبل الزوال مطلقا، يعني في أيام التشريق عموما. لا، هم قالوا كما يجوز بعد الزوال يجوز قبل الزوال، لكن ما مستندهم؟ لا دليل. ورخص الحنفية في الرمي يوم النفر قبل الزوال، يعني في اليوم الثاني عشر، وترخيص الحنفية مبني على أصلهم وهو الاستحسان، إنهم يستحسنون ذلك. وقال إسحاق يعني ابن راهوية: إن رمى قبل الزوال أعاد إلا في اليوم الثالث فيجزيه. اليوم الثالث يعني من أيام التشريق، كأن هذا للمتأخر لا للمتعجل. قال: والأحاديث المذكورة يعني حديث عائشة وابن عمر وجابر وغيرها من التي بينت سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الرمي، قال: ترد على الجميع، أي على طاووس وعطاء وعلى الحنفية وعلى إسحاق. قوله: نتحين، أي نتفاعل من الحين، وهو الزمان، أي نترقب. أي نراقب الوقت المطلوب حتى يرمو إلى ما تحقق دخول الوقت وهو زوال الشمس. قوله مشى إليها، قال أجمعوا على أن إتيان الجمار ماشيا وراكبا جائز، لكن اختلفوا في الأفضل. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم جمرة العقبة يعني يوم العيد كان راكبا، وفي أيام التشريق كان ماشيا. فذهب الجمهور إلى التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو ركب فلا شيء، لأن الركوب والمشي قد يكون مصادفة وليس مقصودا للنسك. لكن لو لاحظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ركب يوم العيد لأنه جاء من المزدلفة وتوجه مباشرة إلى الجمرة فرماها، فناسب ذلك أن يكون راكبا. وأما خروجه في أيام التشريق فإنما كان يخرج من مكانه ومن بيته ومن منزله، وهو المكان مكان المسجد، والمسافة بين موضع المسجد وبين مكان الرمي مكان لا يستوجب الركوب، خصوصا إذا وضعنا في الحسبان الزحام الذي يصادف ذلك الوقت. فناسب أن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الجمرات راكبا، يذهب إلى الجمرات ماشيا. ولأن الرمي في أيام التشريق فيه سنن تختلف عن يوم العيد، فإن يوم العيد يقتصر فيه الرمي على الجمرة الكبرى جمرة العقبة، ويتبعها أعمال تستوجب يعني الركوب، منها العودة إلى المنحر والذهاب إلى مكة لطواف الإفاضة. أما في يوم أو في أيام التشريق فإنه إذا رمى الجمرة الصغرى يقف بعدها طويلا ويدعو دعاء طويل، وهكذا يفعل بعد رمي جمرة العقبة الوسطى أو رمي الجمرة الوسطى، وهذا يناسبه المشي. ولذلك آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي في يومي التشريق أو في أيام التشريق، وآثر الركوب في يوم العيد. إذا أمن الأذى لا بأس، بدليل أن هذه الأيام الناس بعض الناس يأتون إلى الجمرات راكبين. قال قال وقد تقدم الخلاف في ذلك في رمي جمرة العقبة وفي غيرها. قال الجمهور المستحب المشي، وذهب البعض إلى استحباب الركوب يوم النحر والمشي في غيره وأيضا ينبغي هنا أن يراعى أحوال الناس، فإن العاجز عن المشي ومن كان منازله أو منزله بعيدا يتطلب منه الركوب فلا بأس أن يركب. والذي ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم الركوب لرمي جمرة العقبة يوم النحر والمشي بعد ذلك مطلقا. ثم قال وعن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا يعني الصغرى، والدنيا سميت بذلك لأنها أدنى مكان إلى المسجد الخيف، أدنى من الوسطى وأدنى من الكبرى فسميت الدنيا. قال بسبب حصيات يكبر مع كل حصات. وقد مر بنا في الدرس الماضي صيغة التكبير، وهي أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. نعم يكبر مع كل واحد. على كل حال، بقدر ما يناله من رجم بقدر ما يناله من ثواب. إذا كان يتحمل الرجم ينبغي له أن هذه عبادة ما ينبغي أن يفرط فيها، يعني خصوصا إذا ألف الناس واعتادوا أن يرددوا ذلك عند الرمي فإنها تكون حاجة مألوفة. لكن الذي عليه الناس اليوم أنهم يكتفون بالتكبير الله أكبر مع كل رمية، فهذا لو قيل لا بأس يسمى تكبير، لكن المؤلف إنما ذكر الأكمل، وذكر الأكمل يعني لبيان الأفضل، لا ينبغي التفريط فيه لاحتمال أن يلحقه شيء من الإيه من الأذى. نعم. يعني أنه يرمي ثم يصلي، هذا الذي أثر، لأنه الرمي يكون عند الزوال والصلاة تتأخر عن ذلك، وإن خشي فوات الصلاة يصلي ثم يرمي. المسألة فيها ساعة، يعني إذا كانت الجماعة تقام بحيث أنه لو ذهب يرمي يتأخر عن الجماعة يبادر إلى الصلاة، لأن الصلاة أداؤها في أول الوقت وأداؤها مع الجماعة أفضل من مبادرته إلى الرمي.
كل أمرين موسع.
لكن تقديم الصلاة أولى، خصوصا إذا كانت مع الجماعة وتقام في ذلك الوقت. قال يكبر مع كل حصاد ثم يتقدم، يعني بعد أن يرمي الجمرة الدنيا، فيسهل. ومعنى يسهل يعني يتجه إلى الأرض المنبسطة، إلى المكان السهل من الأرض، يعني يبتعد عن مكان الرمي ومكان الجمرة ويأتي إلى المكان السهل، المكان المتسع، فيقف فيقوم مستقبل القبلة طويلا، أي يقوم قياما طويلا يدعو فيه، يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالحمد والثناء والدعاء. وقد حذر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيامه بقدر ما يقرأ الإنسان سورة البقرة، هكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. على كل، قد يكون هذا، لكن إذا تأخر الإمام الصلاة العبرة بقيام الجماعة، لأنه إذا كان في أيام الصيف وفي أيام شدة الحر فإن المطلوب أن يبرد الإنسان بالصلاة. قال ويدعو ويرفع يديه، يعني عند الدعاء، ورفع اليدين هو الذي قال به الجمهور عموما. قال وكرهه مالك رحمه الله، لكن الجمهور على أن ما جاء في خبر ابن عمر وحكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو مكان الاستناد الذي يستند إليه. ولعل الإمام مالك رحمه الله إنما كره رفع اليدين لأسباب، لكنها مع ذلك لا ينبغي أن تقدم على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال، كأن الجمرة الوسطى أيضا يعني تكون قريبا من عقبة، فيتنحى إلى أن يسهل، يعني يأتي في المكان في الوادي ويأتي في المكان السهل، فيقوم مستقبل القبلة. وهذا الحديث دليل على أنه يشرع لمن أراد أن يدعو أن يستقبل ليه القبلة في دعائه، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، أي كما قام في المرة الأولى عند الجمرة الصغرى. ثم يرمي الجمرة ذات العقبة، يعني الجمرة الكبرى، وسميت بذات العقبة لأنها تقع على طرف جبل، وإن كان الناس وإن كان قد أزيل هذا الجبل في أزماننا هذه من أجل أن يوسع للناس في الرمي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رمى من بطن الوادي، وقد عرفنا في درس ماض أن سنة رمي جمرة العقبة الكبرى أنه يجعل منا عن يمين، يجعل مكة منا عن يمينه ومكة عن يساره، ويستقبل الجمرة ويرميها من بطن الوادي ولا يرميها من جهة الجبل، فيجعل وجهه ناحية الشرق ويرمي الجمرة ولا يقف عندها. هكذا سنته عليه الصلاة والسلام، لأنه برمي الجمرة الكبرى يكون قد فرغ من الرمي، ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر بنا أنه كان يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا. قال: الحديث رواه أحمد والبخاري. الجمرة الأولى يستقبل القبلة، ها؟ يجعل الجمرة أو المرمى أمامه، يستقبل القبلة في الجمرتين الدنيا والوسطى، بأن يجعل منا خلفه ومكة أمامه، يأخذ ذات الشمال بعد الرمي. لأننا لو لاحظنا أن الجمرة الكبرى نجدها آخذة ناحية الشمال بالنسبة للجمرة الوسطى، وهو إنما فعل ذلك لأن الجمرة الوسطى يعني كأنها قريب من عقبة، ولذلك يأخذ ناحية الشمال حتى يكون في الوادي الفسيح وحتى يكون في منبسط من الأرض، ثم بعد ذلك يتجه إلى الجمرة الكبرى. لا، في العقبة في الجمرة الصغرى إذا رمى يتجه أمامه، لأن الوادي المنبسط أمامه بين الجمرتين. قال: وعن عاصم بن عدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، يعني رخص لهم أن لا يبيتوا في منى، ذلك لأنهم مشغولون برعاية الإبل وسقيهم وتوفير العلف لهم، وهذا كله قد لا يتمكنون من فعله نهارا، لذلك لو باتوا خارج منى فإن ذلك يعني فيه ترخيص لهم. وقد مر بنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس لأنه كان يسقي للحجيج أن يشتغل بالسقيا، وقد عرفنا فيما ذكره الشارع أن ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم هل هو للعباس فقط أو أنه للعباس ومن معه من بني هاشم أو أنه لمن يشتغل بالسقيا؟ قال هذه ثلاثة أقوال، وظاهرها أو والراجع فيها أنه لمن يشتغل بالسقيا سواء كان من ولد العباس أو لا. وأما قصره على العباس قال فهذه ظاهرية. وهنا أيضا ينبغي أن يتضح لنا أن ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة من القرائن التي تدل على أنه ليس خاصا بالعباس ولا ببني هاشم، وإنما هو مرتبط بمن له عمل أو وظيفة أو شغل يشغله عن المبيت، خصوصا إذا كان هذا العمل يقوم في خدمة الحجيج كالجزارين وكالخبازين وكذلك المشتغلين في الأعمال الصحية كالأطباء والممرضين وغيرهم ممن يتطلب وجودهم خارج مكمنا ليلا لرعيته أو لرعاية الحجاج، فإن هؤلاء لو باتوا خارج منى لا شيء عليهم ولا يلزمهم في ذلك فدية. نعم نعم، يقاس هؤلاء على، لأن النبي إنما رخص لهؤلاء لعلة وهذه العلة قائمة. نعم. قال رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، يعني يأتون يوم العيد يرمون ثم يرمون الغداة يعني اليوم الحادي عشر ومن بعد الغداة ليومين يعني إذا كانوا متأخرين. هذه صورة ذكرها، وثمة صورة أخرى وهي أن يرموا يوم العيد ثم يذهبوا لرعاية الإبل ثم يأتوا في اليوم الثاني عشر فيرمون عن اليومين، يرمون عن اليوم الحادي عشر ثم يرمون عن اليوم الثاني عشر. لا ما يقدمون وإنما يؤخرون. وهذا الحكم طرده أهل العلم في من له عذر، إذا كان إنسان مريض أو يخاف الزحام أو امرأة لا تستطيع أن ترمي وأخرت الرمي لليوم الثاني أو الثالث ثم رمت فهذا الرمي يجزي ولا شيء، يعني لها أن تؤخر وليس لها أن تقدم. نعم، إذا أخر يبدأ بيوم الحادي عشر يرمي الصغرى في الوسطى في الكبرى ثم يعود ثم يرمي عن اليوم الثاني عشر الصغرى في الوسطى في الكبرى، يعني على يلاحظ الترتيب ويلتزم الترتيب في الرمي بالنسبة للأيام. يرمي الجمرة الصغرى سبعا ليوم الحادي عشر ثم يذهب إلى الجمرة الوسطى فيرمي سبعا لليوم الحادي عشر ثم يذهب إلى الجمرة الكبرى فيرمي سبعا، وبهذا يكون أكمل رمي يوم الحادي عشر، ثم يعود ويفعل ذلك في اليوم الثاني عشر لليوم الثاني عشر. وإن كان قد تأخر إلى اليوم الثالث عشر يعود ويفعل ذلك مرة ثالثة. يعني من اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ثم ينتقل إلى الثانية، ما لاحظنا ترتيب الرمي لأن رمي الجمار الثلاث يعتبر بمثابة رمي الجمرة الواحدة، لابد أن يرتبه، لكنه أسهل من يأتي كل يوم ويرمي. لو قارنا لوجدنا أن هذا أيسر. يرمي عن نفسه أولا ثم يروي عن وكيله الجمرة الواحدة، لأن هذا يعتبر يعني كونه أدى عن نفسه ثم أدى عن وكيله ثم ذهب وأدى عن نفسه وأدى عن وكيله، ما انقطع الرمي، ما رمي عن يوم ويوم ويوم، ها ما انقطع الرمي. هذا الفرق بين الحالين. ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة. قال وصححه الترمذي، وفي رواية رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، وظاهر هذا أنهم يدعوا اليوم بمعنى أنهم لا يرمون، لكن الذي فسره الرواية الأولى فسرت الرواية الثانية بأن يدعوا اليوم ثم يأتون في اليوم الثاني ويرمون عن اليومين، فليس المراد مجرد الترك وإنما المراد تأخير الرمي. قال رواه أبو داود والنسائي. قال وعن سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات وبعضنا يقول رميت بست حصيات ولم يعيب بعضنا بعضهم على بعض. هذا الحديث ظاهره أن من رمى ست حصيات يجزئه، وأن يعني ترك رمي حصى أو ترك حصاة لا يضر، لكن يقول الشارح والقولة التي أشار إليها فيها دقة، يقول هذا الكلام يقبل لو جاء فيه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع وأقرهم على ذلك، وكون بعضهم لا يعيب على بعضين لا يلزم منه إثبات هذا الحكم، ليس فيه حجية، لأن أفعال الصحابة التي لم يطلع عليها النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم بها الحجة، لا سيما إذا خالفت ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، وإنما تكتسب حجيتها فيما لو اطلع الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسكت. ولذلك قولهم فلم يعد بعضهم على بعضين يعني يقول هذا لا يعدو أن يكون فعل صحابي، فينظر هل يوافق فعل النبي عليه الصلاة والسلام أم يخالفه. واضح؟ نعم. لا ليس فيه إجماع، لأن هذا لا يدل على أن الصحابة كلهم كانوا فعلوا ذلك، خصوصا إذا كان هذا يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتاج إلى إقرار منه صلى الله عليه وآله وسلم.
هذا لا يعني أن يكون عدم اطلاع الرسول صلى الله عليه وسلم بعيد، لأنه زمن التشريع وهي حجة
إلى أن الذي حدث مرة واحدة، ويحتمل أن يكون ذلك في غيبة النبي عليه الصلاة والسلام، وكون النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع وأمر أصحابه أن يرموا بسبع دليل على التزام السبع، الأصل في ذلك وعدم المخالفة، وكونه وقعت مخالفة من بعضهم ولم ينكر الآخرون، يمكن ربما تركوا الإنكار لجهلهم بأنه لا بد من السبع. نعم. الحكمة في تعديد السبع أنه تعبد، والتعبد لا ينظر فيه للحكمة. نعم. ما سمعت. هذا الذي يرمي بالحذاء مخطئ، لأن الرمي النبي يقول سبع حصيات مثل حصى الخذف، ووضع إصبعيه في أذنيه يعلم الناس، مثل حصى الخذف يعني حصى صغيرة لا تتعدى أن تكون بحجم الأنملة، لكنه من تلبيس إبليس ومما يضحك به إبليس على من يرمي، يهمه أنه يرمي الشيطان فيأخذ الحذاء وربما لعن وشتم، في حين أن رمي الجمار إنما هو لذكر الله، ولذلك شرع فيه التكبير ولم يشرع فيه الشتم واللعن والسب والخروج عن، حتى إن من الناس من يفقد وعيه ويبدأ يشتم ويلعن ويريد أن يصعد على الشاخص حتى يتمكن من إيه؟ من ضرب الشيطان الضرب المبرح، وكل هذا من فعل الشيطان. نعم. قال: وعن سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضنا يقول رميت ب70 حصيات، وبعضنا يقول رميت ب6 حصيات. قال: ولم يعب بعضهم على بعض. حديث رواه أحمد والنسائي. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث، قال: حديث عاصم بن عدي، حديث سالم لم يتكلم عليه لأنه مخرج في البخاري، وحديث عاصم بن عدي قال أخرجه أيضا مالك والشافعي وابن حبان والحاكم، بالإضافة إلى الخمسة. قال: وفي الباب عن ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عند الدارقطني بإسناد ضعيف، ولفظه: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للرعاء أن يرموا بالليل وأية ساعة شاءوا من النهار. ولو صح هذا الحديث لكان حجة لمن رخص بالرمي قبل الزوال، لكن الحديث كما يقول ايش بسند ضعيف، فهو لا يقاوم الاحاديث التي وقتت الرمي بعد الزوال. لو قلنا انه ترخيص للرعاء فيمكن ان يقاس عليهم من هم في ايه في حالهم وشأنهم. قال: وعن ابن عمر، أي وفي الباب عن ابن عمر عند البزار والحاكم والبيهقي بإسناد حسن، قال: وحديث سعد بن مالك سياقه في سنن النساء هكذا. انتوا عندكم عن سعد ولا عن سعد بن مالك؟ سياقه هكذا. قال: أخبرني يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح قال مجاهد قال سعد فذكره. قال: ورجاله رجال الصحيح. قال: وقد أخرج نحوه النسائي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: وأخرج أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن أمر الجمار فقال: ما أدري، رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ب60 أو 70. وهذا غريب، فإنه قد روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أصحابه أن يعطوه الجمار 7 حصيات ونص على 70، فكيف يقال لا يدري؟ وهو الذي روى حديث الفضل بن العباس. قوله: الجمرة الدنيا، قال بضم الدال وبكسرها: الدنيا والدنيا، أي القريبة إلى جهة مسجد الخيف، وهي أول الجمرات التي ترمى ثاني يوم النحر وتسمى بالصغرى. قال: فيسهل، قال بضم التحتية وسكون المهملة، أي يقصد السهل من الأرض. نعم.
سعد بن قيصر بن الترجمة هو يعرض أقوال وأفعال النبي الحديث الأخرى أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم.
لا، هو الرواية التي ثبتت أنه جعل الستة أو السبعة من فعل الصحابة لا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه فهذه الرواية التي أشار إليها تكون شاذة، لأنها جعلت الشك في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون شاذة بالنسبة للرواية التي أخرجها الخمسة. واضح؟ قال أن يقصد السهل من الأرض، وهو المكان المستوي الذي لا ارتفاع فيه، لأن ذلك أيسر له في الوقوف. قوله ويرفع يديه، قال فيه استحباب رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة. قال وروي عن مالك رحمه الله أنه مكروه، يعني رفع اليدين. قال ابن المنذر لا أعلم أحدا أنكر رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة إلا ما حكي عن مالك. قوله ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال، أي يمشي إلى جهة الشمال، وفي رواية للبخاري ثم ينحدر ذات الشمال مما يلي الوادي، مما يدل على أن الجمرة كانت في مكان فيه عقبة أو مرتفعة. هذا قول شاعر، وقول الشاعر لا يعتد به.
لما أعتبر مشهور يعني في بين العرب معروف
في إيش؟ إيه، بس الشاعر لما قال كلامه هذا ما قاله ليستشهد به على الرمي، إنما قاله لأنه عقله طائر.
مشهور
إنه عايش البيت الذي قبله، يقول لعمرك ما أدري وإن كنت داريا بسمع الرمين الجمرة. هو ما يخبر عن نفسه، وإنما يخبر عن من يرمي. بسبع رمين الجمرة أم بثمانية، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إيه، هذا الذين يقولون ستة أو سبعة، هؤلاء إنما يقولون ما يعيب بعضنا على بعض، لكن الذي نحن ورد به النص هو السبع. ها؟ ينحدر يعني ينزل، لأنه كان في مكان عالي ثم ينزل. قال وفي رواية للبخاري ثم ينحدر ذات الشمال مما يلي الوادي. قوله ويقوم طويلا، وقد أراح الله الناس هذه الأيام حيث سويت الأرض وأصبحت كلها سهلا، بل إنها مبلطة وميسرة ومظللة، فلا داعي يعني أو فلا موجب لذلك النصب الذي كان يجده الناس فيما مضى. يعني الوادي كان يبدو آخذ ناحية الشمال لأن الجبال تحت الجبال، فكان يبحث عن المكان السهل، واليوم أصبح المكان كله سهلا. وفي رواية ثم ينحدر ذات الشمال مما يلي الوادي. قوله ويقوم طويلا، قال فيه مشروعية القيام عند الجمرتين وتركه عند جمرة العقبة ومشروعية الدعاء عندهما. قال ابن قدامة يعني في المغني لا نعلم لما تضمنه حديث ابن عمر هذا مخالفا، إلا ما روي عن مالك من ترك رفع اليدين، كأنه يقول إن الإجماع انعقد على القيام والوقوف. قوله ويدع يوما، أي يجوز لهم أن يرموا اليوم الأول من أيام التشريق ويذهبوا إلى إبلهم فيبيتوا عندها، ويدعوا يوم النفر الأول، ثم يأتوا في اليوم الثالث فيرموا ما فاتهم من اليوم الثاني مع رمي اليوم الثالث. نعم. ها؟ يقول ما الحكمة؟ الذي يظهر لي والله أعلم، لأنه بعد جمرة العقبة انتهت منى، والمشروع إنما هو الذكر في منى، لأن جمرة العقبة الكبرى حد منى، ومن تجاوزها ما أصبح في منى. ثم يأتوا إلي في اليوم الثاني من التشريق فيرمون ما فاتهم، ثم يرمون عن ذلك اليوم كما تقدم، وكلاهما جائز. وإنما رخص للرعاء لأن عليهم رعي الإبل وحفظها لتشاغل الناس بنسكهم عنها، ولا يمكنهم الجمع بين رعيها وبين الرمي والمبيت، فيجوز لهم ترك المبيت للعذر. وهذا الحديث أيضا يدل على أنه يجوز ترك المبيت ولا يجوز ترك الرمي، فإن النبي وعنه رخص للرعاء أن لا يبيتوا في منى، لكنه ما رخص لهم أن يتركوا الرمية. ولذلك ما يروى عن بعضهم من ترك الرمي أو جواز ترك الرمي فإن هذا يتصادم مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قوله فيجوز لهم ترك المبيت للعذر والرمي، يعني يجوز لهم الرمي على الصفة التي المذكورة. وقد تقدم الخلاف في إلحاق بقية المعذورين بهم في أول الباب، وقلنا إن الإمام الشوكاني أشار إلى ثلاثة أقوال وجعل القولين الأولين يعني قولا مرجوحا، لأنه ظاهرية محضة، وأجاز القول الثالث وهو أن من كان ذا عذر له أن يترك المبيت. وقد ألحق في هذه الأيام بمن لم يجد مكانا في منى، حيث صدرت الفتوى من المسؤولين أن من لم يجد مكانا في منى وبات في غيرها لا شيء عليه، لأن هذا يعتبر عاجز عن تحقيق الفعل إذا ما استطاع. نعم، يعني واحد الآن خيامه مضروبة في مزدلفة، ما يلزمه إذا ما استطاع أنه لابد أن يأتي إلى جزء من الليل، هذا إذا تأثر له، لكن إن كان عنده أطفال ونساء ويعجزه وبقي في مكانه ما عليه شيء. نعم. ما أعرف. قال وقد تقدم الخلاف في إلحاق بقية المعذورين بهم في أول الباب، قوله ولم يعب بعضهم على بعض، قال استدل به من قال إنه يجوز الاقتصار على أقل من 7 حصيات، وقد تقدم والذي عليه الجمهور أن من ترك حصاة يتصدق عنها بمد، والحصاتين بمدين، وإذ وصلت 3 فبالفدية، يعني يذبح شاة فإن لم يستطيع يصوم 10 أيام لأنه ترك واجبا. قال وقد تقدم ذكر القائلين بذلك في باب رمي جمرة العقبة، ولكن هذا الحديث لا يكون دليلا بمجرد ترك إنكار الصحابة على بعضهم بعضا، إلا أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلع على شيء من ذلك وقرره. ثم قال باب الخطبة أوسط أيام التشريق، يعني باب مشروعية الخطبة في اليوم الثاني من أيام التشريق، حيث يخطب الإمام يعلم الناس ما بقي عليهم من مناسكهم. نعم نعم، بالرعاة وبالرعاء. نعم. ايش؟ نعم. كل واحد كله سواء، اذا كان ضرب خيامه مثلا في وادي محسر او في منن او في مزدلفة او في الابطح كما هو الحال، ما وجد وبات في تلك الاماكن لا شيء عليه، ومن لم يجد وعنده منزل في مكة او في العزيزية وبات في ذلك المكان لا شيء عليه. قال: باب الخطبة اوسط ايام التشريق. قال عن سراء بنت نبهان رضي الله تعالى عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الرؤوس، فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس أوسط أيام التشريق؟ قال: رواه أبو داود. وقال: وكذلك قال عم أبي حرة الرقاشي، أو عم أبو حرة الرقاشي، أنه أو إنه خطب أوسط أيام التشريق. قال: وعن ابن أبي نجيح عن أبي رضي الله تعالى عنه عن رجلين من بني بكر قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنن. قال: رواه أبو داود. قال: وعن أبي نصرة وعن أبي نضرة قال: حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أوسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الباب يبين فيه المصنف رحمه الله سنة من سنن الحج تتعلق بالإمام، وهو أنه يشرع له أن يخطب في أيام الحج، وخاصة في يوم العيد ويوم ثاني أيام التشريق، وكذلك في أول أيام التشريق، وفي يوم التروية، وفي يوم عرفة. كل ذلك يبين فيه للناس مناسكهم كما كان صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. ساق في هذا حديث سراء بنت نبهان قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، وتريد بيوم الرؤوس هو اليوم الأول من أيام التشريق، أو اليوم الثاني من أيام التشريق. اليوم الأوسط هو اليوم الثاني، لأن أيام التشريق ثلاثة أيام: يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وسمي يوم الثاني عشر يسمى بيوم النفر، لأن المتعجلين ينفرون، ويسمى أيضا بيوم الرؤوس كما سمته سراء. وقيل إن سبب التسمية بيوم الرؤوس لأن الناس يأكلون في هذا اليوم رؤوس الهدي، ما يذبحونه، يخصصون هذا اليوم لأكل الرؤوس، فسمي بيوم الرؤوس. فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. وهذا الحديث يدل على فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إذ ردوا العلم إلى الله وإلى رسوله لجهلهم بذلك. وقد عرفنا أن رد العلم إلى الله ورسوله في أعمال أو في ما يتعلق بأمور الشرع من الأمور الجائزة والأمور المباحة، وهذا يقال سواء كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد وفاته. لكن محل الخلاف بين أهل العلم فيما لا يتعلق بأمور الآخرة، وإنما هو من أمور الدنيا، هل يقال فيه الله ورسوله أعلم؟ ذهب بعضهم إلى أنه يرد العلم فيه إلى الله وحده، لأن أمور الدنيا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس أدرى بها منه عليه الصلاة والسلام. قال: قلت أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس أوسط أيام التشريق؟ قال: رواه أبو داود. وقال: وكذلك قال عم أبي حرة الرقاشي، وكذلك قال عم أبي حرة الرقاشي أنه خطب أوسط أيام التشريق، يعني إن حديث عم أبي حرة يشهد لحديث سراء بنت نبهان في أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في أوسط أيام التشريق، وهو اليوم الحادي، اليوم الثاني عشر. ثم قال: وعن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ظاهره أن فيه جهالة، لأن الرجلين لم يسميا وقد أبهما، إلا أن أهل العلم قبلوا روايتهم لأن إبهام الصحابي لا يضر، حيث تبين أنهما من الصحابة. قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق، فكأن كلمة بين يعني تفسير، وإلا فإن أوسط أيام التشريق هو المراد به اليوم الثاني عشر، ونحن عند راحلته أي نسمع خطبته. قال: وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى، وهذا بين لنا المكان الذي خطب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مر بنا أن النبي كان يخطب في المسجد، وأن الناس في رواحلهم يسمعون خطبته عليه الصلاة والسلام. ثم ساق حديث أبي نضرة قال: حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا فيه إبهام، لكن لما صرح أبا نضرة بالسماع وسمى أو وأشار إلى أن من خطب سمع خطبته عليه الصلاة والسلام من الصحابة، أصبح الإسناد متصلا. من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس إن ربكم واحد، يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد، وإن ألا أداة تنبيه، وإن ربكم واحد. وهنا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكلام مؤكدا، وهل هذا لأن الناس يشكون في وحدانية الرب؟ الجواب لا، لأنه إنما يخاطب المؤمنين وليس فيهم أحد من غير المؤمنين، لأن الذين حجوا في حجة الوداع كانوا كلهم من أهل الإسلام، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد بعث في السنة التي من قبله أن لا يحج هذا العام مشرك. لكن هنا إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك التأكيد، بذلك التأكيد، فساغ له أن يأتي بالمؤكد، وإن لم يكن ثمة موجب لذلك ليه المؤكد. نعم،
يعني مؤكد واحد.
ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم، وأراد به آدم عليه السلام، واحد. ألا لا فضل لعربي على عجمي، والمراد بالعربي الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.